أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
وقبل للنفس مع الفعل تزن نون وقاية وليس قد نون. لا زال الكلام في أحكام الضمير، من يريد أن يذكر بعض الأحكام المختصة ببعض الضمائر. من هذه الأحكام المختصة ببعض الضمائر حكما معي المتكلم أنها إذا اتصلت بالفعل لابد وأن تلحق الفعل هنا نون وقاية قبلها تقيه من الكسر الحاصل له. الآن المطلب ما في شيء، لذلك نقرأ ونطبق العبارة، يعني نقرأ ونشرح العبارة. يقول إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم كأكرمني مثلا، لحقته لزوما نون، تسمى هذه النون بنون الوقاية، لأنهم ما أرادوا العرب، يعني ما أرادت أن تعطي الفعل شيئا من الكسر، فأرادت أن تقيه عن ذلك، فإذا ألحقت به ياء المتكلم فإن الفعل سيكون مضطرا إلى تقبل الكسر، فحتى تجنبه عن الكسر، حتى تقيه من الكسر، ألحقت به نون الوقاية. إذن ياء المتكلم تجبر الحرف الذي قبلها على أن يكون مكسورا، فلو لم نفصل بينها وبين الفعل بفاصل ما لكان هذا الكسر سيلحق آخر الفعل. فحتى لا يلحق آخر الفعل قلنا نعطي نلحق بهذا الفعل نونا، تسمى هذه النون بنون الوقاية. الغرض من إضافة هذه النون أن تكون هذه النون أن تفدي هذه النون الفعل بنفسها فتتحمل هي الكسرة عنه. إذن تسمى نون الوقاية وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر. أي كسر؟ هذا الكسر الذي تفرضه ياء المتكلم، وذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني. هل تحذف أم لا تحذف؟ في البيت قال الناظم وليس عليكم السلام ورحمة عليكم السلام، قال الناظم وليس قد نظم، يعني وورد في النظم في الشعر ليس، وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا، كما قال الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس. فليس فعلا ومع ذلك حذفت منها النون، لكن هذا للضرورة كما هو واضح. ثم يقول واختلف في فعل التعجب مثل ما أكرم أو ما أجمل، هل تلزمه نون الوقاية أم لا؟ منشأ الخلاف ما هو؟ أنه هناك خلاف بين البصريين والكوفيين، فالبصريون يرون أن فعل التعجب فعلا، وعلى هذا فهو كسائر الأفعال يستحق أن تلحق آخره نون الوقاية. أما الكوفيون فيرون أن أفعال التعجب ليس فعلا وإنما هو اسم، والاسم لا يجب فيه دخول نون الوقاية إذ لا مانع في الاسم من تقبل الكسر. فتقول إذا واختلف في أفعال التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا؟ فتقول ما أفقرني إلى عفو الله وما أفقري إلى عفو الله، لكن هذه العبارة الثانية متى تقولها؟ عند من لا يلتزمها فيه، يعني عند من لا يلتزم نون الوقاية فيه، يعني في أفعال التعجب لا يلتزمها، يعني من لا يجعلها لازمة. والصحيح أنها تلزم لأن أفعال التعجب فعل كما سيأتي إثباته في محل. الآن هذا فيما يتعلق بحكم نون الوقاية مع الفعل، أما مع الاسم فهل يجب دخول نون الوقاية عند وجود ياء المتكلم؟ يقول لا. مع الحرف يقول لا يجب، في المبدأ لا يجب، لكن هناك بعض الحروف التي سمع ملازمة النون لها، وهناك بعض الحروف التي سمعت فيها النون وسمعت مرة أخرى بغير النون. الآن نقرأ، يقول ليتني فشى، كثر أن يقال ليتني، يعني إدخال نون الوقاية على ليت عندما نريد أن نلحق بها ياء المتكلم. وليتي ندر، هذا قليل. ومع لعل عكس، يعني الأمر في لعل بعكس الأمر في ليت، يعني الأكثر أن تقول لعلي لا لعلني. وكن مخيرا في الباقيات، واضطرارا خفف مني وعني بعض ما من قد سر، يعني من وعن تلحقهما نون الوقاية أيضا. خب عندما نقول مني، هذه النون المشددة هي عبارة عن نونين. خب من أين أتت النونان مع أن أصل الحرف من وهو مبني على السكون؟ يقول أتت هذه النون من الوقاية، يعني لغرض الوقاية، فهذه نون الوقاية. لكن اضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف، فهؤلاء ماذا يقولون؟ مني وعني، فخففوهما اضطرارا. ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف، فذكر ليت، وذكر أن نون الوقاية لا تحذف معها إلا ندورا، ليتني فشى وليتي نذرا، كقول الشاعر. مثال لأي شيء؟ لما تحذف معه النون، أو لما تحذف كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي. هنا مثلا ماذا يقولون؟ يقولون هذا مثال، عادة يسأل هكذا، يقولون هذا مثال للمنفي أو مثال للنفي. يعني شوف لدينا نفي الآن، لا تحذف منها إلا ندورا، فهذا مثال للمنفي أو لا مثال للنفي؟ مثال للنفي يعني مثال للا تحذف معها، مثال للمنفي يعني مثال. ما هو الأمر المنفي؟ الحذف. نعم. طب الأمر المنفي الأمر الذي دخل عليه النفي، فهذا مثال هنا لأي شيء؟ للمنفي أو للنفي؟ مثال للنفي لأنه مثال لما حذف، والحذف دخلت عليه إلى النافية فهو المنفي، فيكون مثالا للمنفي. هذا مصطلح يستخدم عادة عندما يقال مثال للنفي، يعني مثال لمجموع أداة النفي مع ما دخلت عليه، يرحمكم الله. عندما يقال مثال للمنفي، يعني نأخذ ما دخلت عليه إلى النافية ونغض النظر عن لا. والكثير في لسان العرب، يعني في كتاب لسان العرب، أو كثير في لسان العرب يعني في لغة العرب ليس في الكتاب المعروف. والكثير في لسان العرب ثبوتها، ثبوت النون، وبه ورد القرآن، قال الله تعالى يا ليتني كنت معه. وأما لعل فذكر الناظم أنها بعكس ليت، فالفصيح، وهذه الفاء للتفريع، بما أنه ذكر ذلك أنها بعكس ليت، أو بما أنها بعكس ليت، فيكون الفصيح تجريدها من النون، فالفصيح تجريدها من النون، كقوله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب، عليكم السلام، لعلي أبلغ الأسباب. ويقل ثبوت النون كقول الشاعر فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا بأبيض ناشف. ثم ذكر الناظم أنك بالخيار في الباقيات، أي في باقي أخوات ليت ولعل، وهي إني إن وأن وكأن ولكن، فتقول إني وتقول إنني، وتقول أني وتقول أنني، وأنت بالخيار، فلا يوجد ترجيح لأحدهما على الآخر، وكأني وكأنني ولكني ولكنني. ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية، تلزمهما نون الوقاية، فتقول مني وعني بالتشديد، ومنهم من يحذف النون، يعني فيقول مني وعني بالتخفيف. طبعا الظاهر يحذف نون، أي نون؟ نون الوقاية. كيف تحركت النون إذن في مني وعني؟ نقول هو بحسب الأصل مبني على السكون، لكن باعتبار أنه لم توجد نون الوقاية، وأن ياء المتكلم ياء ممدودة، فيجب الكسر فيما قبلها، فهذه النون التي هي النون الأصلية والتي كانت مشغولة بالسكون الآن تصبح مشغولة بالكسر العارض بسبب الياء. إذن النون التي تحذف هي نون الوقاية، يعني لا يقال، لا يتوهم أنه في مني مثلا لدينا نونان، نون ساكنة وهي النون الأصلية ونون مكسورة وهي نون الوقاية، ونحن عندما قلنا مني أبقينا على النون المكسورة وحذفنا النون الساكنة. لا يتوهم هذا لأن هذه النون أصلية فلا تحذف. فإذا دار الأمر بين حذف هذه النون وتلك النون نحذف ما كان زائدا. طب حينئذ ماذا نفعل بالنون الأصلية؟ نقول تكسر لمناسبة الياء. إذن هذه ليست النون التي كانت نونا ساكن، ليست النون النون التي بقيت ليست هي نون الوقاية، وإنما هي النون الأصلية. غاية الأمر أننا ارتكبنا فيها التحريك لعارض. ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعني بالتخفيف وهو شاذ. هذه منهم يعني من العرب يعني لغة، ثم بعد ذلك يقول وهو شاذ. من أين أتى الشذوذ؟ أو كيف نجمع بين دعوى الشذوذ ودعوى اللغة؟ ابن عقيل يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول هذه وإن كانت لغة منقولة لكن لم تنقل إلينا إلا في ضمن أبيات من الشعر، إلا في مورد الضرورة، فكيف نجزم مع ذلك بأنها لغة عن العرب؟ يعني حتى نجزم بأنها لغة، حتى نقطع بأن هذه لغة كان بعض العرب يتبعها، علينا أن نثبت ذلك بأدلة وشواهد صحيحة. وأما أن لا نتمكن من إثبات ذلك إلا بأبيات شعرية فيها ضرورة محكومة للضرورة فهذا لا يثبت لنا اللغة. فغاية ما هنالك أن نقول، غاية ما هنالك أن نقول من العرب من خفف من وعن، إلا أن هذا لم يثبت عنهم على أنه لغة، وإنما ثبت عن شعرائهم على أنهم ارتكبوه ضرورة لضيق النظر. هو نقله عن العرب، يعني الآن شو الشذوذ يجتمع مع النقل عن العرب، فليس كل ما ينقل عن العرب لغة لهم. يعني العربي الذي كان شاعرا ألم يكن يقع فيما يسمى بضرب الضرورة الشعرية؟ فكان يرتكب بعض الأمور التي هي في مذهبه وفي لغته لا تجوز. لماذا؟ لأنه اضطر إليها، لأنه اضطر إلى ارتكابها. فمجرد النقل عن العرب لا يتنافى مع دعوى الشذوذ. فنحن نقول هذا الشاعر مثلا شاعر يحتج بشعره، يعني ممن يوثق بعربيته، يعني من الشعراء مثلا الجاهليين أو شعراء صدر الإسلام مثلا، ومع ذلك نحن لا نستطيع أن نثبت من خلال أبياته أنها لغة كانت معتمدة لديهم، بل غاية ما يثبت أنه شذوذ وضرورة. قال الشاعر أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس من، وفي لدني انتهى. الآن حكم نون الوقاية مع بعض الحروف الأخرى. وفي لدني لدني قل، وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يأتي. إذن في لدني قل لدني، يعني قل التخفيف والتجريد من نون الوقاية. وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يأتي، لكن بحسب الظاهر الحذف أقل من حذف أقل من إثبات النون، لأنه قال قد يفي. وعادة دخول قد على الفعل المضارع يكون للتقليل ولا يكون للتحقيق. نقول عادة لأنه في بعض الموارد تدخل قد على المضارع ومع ذلك يكون للتحقيق، مثلا كما تقول قد يعلم الله، أو مضمون آية لعله قد يعلم الله، أو قد يعلم الله. المهم يقول أشار بهذا بهذا البيت إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون، كقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا. لدن ما هي؟ اسم حرف فعل ما هي؟ هي اسم، هي اسم وملازم للظرفية، لا يخرج عن الظرفية إلا الجر بمن، بل بحسب الظاهر أنه ملازم للجر بمن، وهي بمعنى عند. قد بلغت من لدني عذرا في إدخال من الوقاية، ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني. من قرأ أين؟ في الآية، يعني هذه الآية ثبتت في قراءة أخرى من لدني. والقراءات عندهم يحتج بها، لأن القراءات هي عبارة عن روايات للآيات القرآنية كيف سمعت عن النبي وكيف تداولها صحابة النبي صلى الله عليه وآله. فهي فالقارئ ليس هو الذي يخترع اللغة، هكذا يزعمون، ليس هو الذي يخترع الآية أو لفظ الآية أو يتصرف فيها، وإنما هو ينقل عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي الفلاني عن النبي صلى الله عليه وآله، فهو مجرد ناقل للتنزيل. فهناك اختلاف روايات في كثير من الآية. طبعا لماذا نقول هم يزعمون ذلك؟ لأنه يعني إذا تراجع، يعني هذا يحتاج إلى تحقيق، إذا تراجع مثلا كثيرا من القراءات القرآنية تجد أن القراء كانوا في بعض الأحيان يعملون حدسهم واجتهادهم ومبناهم النحوي، مثلا فيقول أنا اخترت هذه الرواية على تلك الرواية لأن هذه تنسجم مع مذهب النحوي مثلا، وتلك تنسجم مع مذهب النحوي، وهكذا هذه تنسجم وتلك لا تنسجم، فهناك شيء من التصرف ارتكبه. طبعا هي رواية، لكنه ربما يكون القارئ هكذا في مقام الترجيح بين الروايات يأخذ بالرواية التي تناسب مذهبه النحوي، رأيه النحوي، لأنه هو الذي يخترع اللفظ أو هو الذي يثبت اللفظ ويدعي لفظا إلهي. طبعا هناك قراءات مشهورة، أو هناك قراءات تسمى عندهم القراءات المتواترة، وقد اختلف في عددها، أهي سبعة أو سبع أم أنها عشرة أم أنها أربعة عشرة وهكذا. كيفما كان، يقول أشار بهذا إلى إذن كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف. طبعا هذه مباحث في غاية الأهمية، أن مثلا القراءات هل تصلح لإثبات اللغة أو لا؟ أيضا بحث آخر، مثلا الحديث النبوي هل يصلح لإثبات اللغة أم لا؟ هناك رأي يقول، بل لعل المشهور عندهم، أن الحديث النبوي لا يصلح لإثبات اللغة. هذه أبحاث في غاية الأهمية، لكن هذه للأسف يعني عادة لا نتعرض لها، لا نتطرق لها. كيفما كان، إذن والكثير في قد وقد ثبوت النون نحو قدني وقدني، ويقل الحذف. إذا من أين استفاد قلة الحذف؟ من قوله قد يفي، نحو قدي وقطي أي حسبي. وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله قدنيا من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. هذا في ذم عبد الله بن الزبير الذي كان معروفا بالبخل. طب إذن هنا شوف، أشار ابن عقيل إلى أن المراد من قد وقد شيء واحد، يعني قد هذه التي نتحدث عنها ليست قد التي للتحقيق تارة وللتقليل أخرى، يعني ليست قد الحرفية، وإنما هي اسم فعلا بمعنى حسبي. قدني يعني حسبي، قطني يعني حسبي، وهكذا. إذن هي اسم فعلا وليست بحرف، لأن هذه التي هي حرف مختصة بالدخول على الأفعال ولا يتصل بها ضمير. هذا تمام الكلام بحمد الله في مبحث الضمير. المبحث الثاني من مباحث النكرة والمعنى، العرب. الكلام في العلم في مقاماته، المقام الأول في تعريفه، المقام الثاني في تقسيمه، المقام الثالث في التفريق بين العلم الشخصي والعلم الجنسي. هذه هي محاور البحث في مسألة العلم. بدأ المصنف بتعريف العلم، اسم يعين المسمى مطلقا. الآن نشير على سبيل الإجمال إلى معنى هذا التعريف، بعد ذلك نقرأ العبارة، لأنه الآن هناك قيود عن ماذا هذه القيود، لماذا أتيت بها في التعريف، عن أي شيء احترست بها، نقرأ ونطبق. يعني إذا نعتمد هذه الطريقة أفضل أن نشرح ونبين حيثما يحتاج إلى شرح وبيان، أما إذا وجدنا أن المطلب فيه سهولة فحتى نوفر الوقت نقرأ، نقرأ ونحاول أن نشرح أثناء تطبيق العبارة. اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخضر. العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا. العلم من جملة المعارف، والجامع بين المعارف هو دلالتها على معين، أو فقال هو تعيينها لمعناها ومسماها. والمراد من التعيين تقليل دائرة الاحتمالات بحيث يصل أو يكاد إلى حد الانحصار في فرد، وهو هذا المسمى. فالنكرة أو التنكير يتقوم بالشياع والإبهام وكثرة الاحتمالات وعدم الانحصار وعدم التعين وعدم الوضوح، والتعريف بعكسه هو يتقوم بتقليل عدد الاحتمالات أو بإزالة أكثر الاحتمالات حتى تتعين في احتمال أو ما يقرب من ذلك. بما أن العلم من جملة المعارف فهذا يعني أنه لابد أن يكون اسما، لأن التعريف والتنكير كما ذكرنا سابقا هما من شؤون الأسماء. وإذا وبما أنه معرفة وليس نكرة فلذلك قيدناه بأنه يعين المسمى، يعني ما سمي به يعني معناه. لكن هناك خصوصية في باب العلم للتعبير بالمسمى، يعني ماذا لم نعبر بالمعنى مثلا؟ مثلا ما الفرق بين مثلا بين اسم الإشارة وبين العلم، حتى نقول بأن العلم يعين مسمى بينما نقول اسم الإشارة تعين معناها أو تعين صاحبها. وكذا مثلا في الضمير نقول يعين معناه ولا نقول يعين مسمى. هناك خصوصية في باب العلم، أن باب العلم ليس مجرد التعبير عن شخص باسم كيفما كان وكيفما اتفق، وإنما لا، التعبير عن شخص باسم جعل مختصا به. يعني النقطة العمدة في الفرق بين العلم وبين غيره أن الاستعمال في العلم استعمال بنحو التسمية، بينما الاستعمال في غير باب العلم هو مجرد استعمال، مجرد أننا أتينا بلفظ ما يعبر بنحو من الأنحاء عن معنى من المعاني فجعلناه دالا على ذلك المعنى. بينما في العلم الأمر ليس من هذا القبيل. في العلم أنت لا تأتي باللفظ وتستعمله هكذا بطريقة عابرة للدلالة على المعنى، وإنما تأتي بالعلم لتستعمله فيما جعل اسما له. فإذا في العلم هناك تسمية، التسمية ليست استعمالا عاديا وإنما هي استعمال من نوع خاص، فيها تخصيص لللفظ المستعمل بالمعنى المستعمل فيه، لذلك قال يعين المسمى. طبعا لكن عادة المسمى يطلق في كلامهم على ما يراد منه المعنى. طبعا هنا يجب أن نشير إلى أن المسمى عندما يطلق في قبال الاسم يراد من الاسم مطلق اللفظ ويراد من المسمى المعنى، هذا هو الكثير في كلماته. عندما نقول مسمى واسم المراد من الاسم مطلق اللفظ حتى ولو لم يكن اسما بالاصطلاح. يعني الآن مثلا المضي لنفترض، أو نسبة الحدث إلى فاعلا في الزمن الماضي نقول هذا مسمى اسمه ما هو الفعل. فعندما فكثير في كلامهم ان يقال المسمى في قبال الاسم يعني المعنى في قبال الله. لكن هنا المصنف اطلق المسمى في قبال الاسم واراد من الاسم معناه الاصطلاحي الذي هو في قبال الفعل والحرف ولم يرد منه الله كيفما كان. اذا اسم يعين المسمى. طب لحد الان هذا التعريف مشترك بين المعارف جميعا. بعبارة ثانية هذا هو الجنس، لأن كل معرفة يصدق في حقها أنها اسم يعين المسمى. لذلك احتجنا إلى فصل أو خاصة نخرج به سائر المعارف، نخرج به ما يشارك العلم في الدخول تحت جنس معرفة. فكان الجنس هو قوله مطلقا. المراد بالمطلقا يعين المسمى مطلقا، أي يعين المسمى في جميع أحواله، سواء كان في محضر التكلم أم لا، غائبا أم لا، مقرونا بالإشارة الحسية أم لا، ملحوقا بجملة مفسرة له أم لا. إذن هو في جميع حالاته، في جميع استعمالاته قادر على أن يعين مسماه، قادر على أن يعين مسمى. وهذا بخلاف سائر المعارف. سائر المعارف فإن سائر المعارف لا تعين مسماها مطلقا، بل كل منها يعين مسماه بشرط. إذا توفر هذا الشرط حصل التعيين، إذا لم يتوفر هذا الشرط لم يحصل التعيين. فالضمير مثلا يعين مسمى بواسطة ذكر المرجع، بشرط ذكر مرجع الضمير. فإن لم يذكر للضمير مرجعان لم يكن الضمير قادرا على أن يعين مسمى. إذا قلت لك ضربته ولم أذكر مرجعا للها، فهذا الضمير ليس قادرا على أن يعين مسمى. والضمير المتكلم إنما يعين ضميره لنكتة أنه لا يستعمل ولا يصح استعماله إلا في معرض التكلم وحديث الإنسان عن نفسه، ولولا ذلك لما كان معينا، بدليل أنه كل واحد من أفراد البشر يستطيع أن يعبر عنه، يستطيع أن يعبر عن نفسه بأن يقول أنا. فالآن مثلا نفترض هكذا، الآن أنا أنظر إلى تلك الجهة وشخص ما قال أنا، فإذا لم أعرف المتكلم من هو لا يحصل لدي تعيين. بينما حتى لو كنت ملتفتا وقيل فلان ابن فلان فوقيل حصل التعيين. فليس شرطا في حصول التعيين في باب العلم الالتفات إلى المتكلم من هو، بينما في باب ضمير المتكلم هذا شرط، وكذا الحال في المخاطب. الآن أنا أنظر هكذا، أنظر في الكتاب وقلت أنت افعل كذا، لا يعلم من منا هو المخاطب. فما لم يعلم المخاطب، فما لم يتم الالتفات إلى المخاطب والإشارة إلى المخاطب لا يحصل تعيينه. بينما حتى لو كنت أنظر في الكتاب وقلت فلان ابن فلان يحصل تعيين. فالضمير مثلا مشروط في تعيينه بشروطه، الغائب مشروط بتقدم مرجع له، الضمير المتكلم مشروط بمعرفة السامع بالمتكلم، المخاطب مشروط بمعرفة السامع بمن هو المخاطب. بينما في باب العلم لا يوجد هذا الشرط. وكذا الحال في اسم الإشارة. اسم الإشارة حتى يكون معينا لمسمى، حتى يكون معينا لمعنى، فلابد من اقترانه بالإشارة الحسية أو نحوها. ما لم يكن مقترنا بذلك لا يحصل تعيين به. مثلا لو قلت لولدي هكذا ائتني بهذا او ائتني بهذا ولم اشر له الى شيء ماذا يفعل؟ هنا يتحير لا يعرف ما الذي ياتي به. لماذا؟ لان شرط التعيين مفقود. فالتعيين في باب الاشاره مشروط بشرط وهو الاقتران بالاشاره الحسيه، اما العلم فليس مشروطا بهذا الشرط. وكذا الحال في الاسم الموصول، انه لا يعين مسماه الا اذا اتى بعده جمله مشتمله على ضمير معهود. مثلا اذا قلت جاء الذي، يعني ما؟ بينما لا يحصل تعيين في باب اسم الموصول الا اذا قلت جاء الذي ضربته يوم امس، فاثبت بعض الخصوصيات فيصبح معلوما معينا لدى السامع. ما لم يقترن بجمله الصلتين فلا تعيين له. فاذا كل المعارف الاخرى تعيينها مستفاد من الغير، مكتسب بالغير، بسبب الغير، مشروط بوجود الغير، إلا العرب فإنه قادر على تعيين مسماه مطلقا. كان عرف المتكلم أم لا، عرف المخاطب أم لا، في معرض الغيب أم لا، وجد المرجع أم لا، أشرنا أم لم نشر، ذكرنا جملة أم لم نذكر. فلذلك يكون هذا خاصة وفصلا، خاصة أو فصلا، يميز العلم عن بقية المعارف. طبعا كثر الاعتراض على هذا التعريف بالنقد والرد، بالنقد والإبرام، لا يكمن الآن. إذا اسمه يعين المسمى مطلقا علمه، هذه علمه ما هي؟ الآن في البيت، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة.
يعين اسم العلم وخلاص.
يعني الدارب.
اسم يعين
علم. يعني ماذا؟ لدينا احتمالا نقول هكذا، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة. فعلمه منتدى كجعفر وخرنقة شبه جملة في محل رفع خبر. لكن على هذا الاحتمال، على هذا الاحتمال، يعني ماذا يصبح المعنى؟ العلم هو اسم يعين المسمى مطلقا، وعلمه علم ماذا؟
علم،
يعني علم العلم، هذا لا معنى له. إذا نستطيع أن نقول الاحتمال الأول ما هو؟ نقول العلم الذي جعل في العنوان مبتدأ، خبره اسم يعين المسمى مطلقا، ثم لدينا جملة أخرى وهي علمه كجعفر وخرنقة. لكن هذا لا معنى له، لأن الظاهر من الضمير في علمه أنه يرجع إلى العلم حينئذ على هذا الاحتمال. إذا الاحتمال الثاني ما هو؟ إذا بطل هذا الاحتمال ما هو الاحتمال الثاني؟
خبر
الاسم. إذا العلم هذا عنوان، يعني لا علاقة له بإعراب البيت، هذا يعرب هكذا، هذا باب العلم. اسم يعين المسمى مطلقا ماذا نسميه؟ علمه. علم ماذا؟
علم الاسم.
علم هذا المسمى. يعني كل اسم كان قادرا على ان يعين المسمى مطلقا فان هذا الاسم بالنسبه الى هذا المسمى ماذا نسميه؟ بعلم لهذا المسمى. فالعلم ما هو؟ هو الاسم القادر على تعيين المسمى. ما أدري واضح هذه؟ شوف، اسم يعين المسمى مطلقا، كل ما يصدق عليه هذا التعريف فهو بالنسبة إلى المسمى ماذا يسمى؟ علما له. فهذه علمه، يعني علم هذا المسمى. فإذا علمه ماذا نعربها؟
خبر. كل عبارة اسم مبتدأ.
خبر أين المبتدأ؟
هذه العبارة.
اسم يعين المسمى مطلقا، هذه يجوز الابتداء بها؟ في ماذا؟ كيف يجوز الابتداء بالنكرة؟
إذا كانت مخصصة.
هم نكرة
محضرة. نكرة مخصصة بأي شيء؟
بالتعريف.
طب يعني المبتدا ما هو؟ الان المبتدا ما هو؟
هو نفسه
اسمه مخصص باي شيء؟
مخصص
بالجمله
يعني اما بالاضافه او اضافه الى اي شيء؟ والنكره حتى يجوز الاخبار، حتى يجوز الاخبار عنها، حتى يجوز الابتداء بها، لابد ان تتخصص. هنا ما هو المخصص لها؟ ما فهمت يعني ماذا؟ كيف خصصها؟
لأنه
الآن نحن بصدد الإعراب، صحيح؟ الآن يعين المسمى مطلقا هي المخصصة، لكن كيف خصصتها؟ ما هو الوجه الإعرابي لها حتى تخصصها؟
بالوصف كنا نقول أن يعين المسمى مطلقا وصفا.
هكذا. إذن هذه جملة يعين المسمى مطلقا هي جملة واقعة في محل رفع نعت لي اسمه، فصارت نكرة مخصصة بالوصف، لأن التخصيص قد يكون بالوصف، قد يكون بالإضافة، قد يكون بالعلم، فهنا خصصت بالوصف، فصارت يجوز الابتداء بها، فجعلنا لها خبرا. لكن هذه المسألة خلافية بينهم، أنه إذا تقدم نكرة يجوز الابتداء بها وتأخرت المعرفة، فاختلف في أنه أيهما نجعل المعرفة، هل نجعل أيهما نجعل المبتدا، هل نجعل المبتدا المعرفة المتأخرة لأنها معرفة ولأن الأصل في الابتداء أن يكون بالمعرفة، أو لا نجعل النكرة التي معها مسوغا هي المبتدا؟ لماذا؟ لأن الأصل في المبتدا أن يتقدم على الخبر، فأيهما نراعي، أصالة التقديم أو أصالة الابتداء؟ خلاف بين سيبويه والجمهور، فسيبويه يرى أنه لا بد من الحكم بابتدائية المعرفة، والجمهور يرون أنه لا بد من الحكم بابتدائية المتقدم إذا لم تخن الذاكرة. إذن العلم هو الاسم، إذن كجعفر دعنا من ذلك الآن، العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، أي مقصود من مطلقا بلا شرط. أي شرط؟ شرط التكلم أو الخطاب أو الغيبة أو الإشارة الحسية أو الوصل بجملة معهودة ونحو ذلك. فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة ويعين مسماه. فصل أخرج النكرة وبلا قيد يعني مطلقا أخرج بقية المعارف. نقول إذا كانت يعين المسمى هي الفصل، الفصل ما هو دوره؟ الفصل ماذا يفعل؟ الفصل يميز هذا المعرف عن ماذا؟ عن مشاركاته في الجنس. الذي يشارك في الجنس ما هو؟ طبعا هو جعل الجنس هنا عبارة عن الاسم، فصارت النكرة هي التي تشارك في الجنس، فقال بأن يعين المسمى فصل لأنها تخرج النكرة التي تشاركه في الجنس. لكن مع ذلك يبقى أنه ما الذي يميز العالم عن سائر المعارف؟ لذلك كنا نحتاج إلى ما هو من قبيل الخاصة، أو نحتاج إلى فصل آخر. بناء على جواز تعدد الفصول، طب إذن وبلا قيد أخرج بقية المعارف كالمضمم كالضمير، فإنه يعين مسمى بقيد التكلم كأنا، أو الخطاب كأنت، أو الغيبة كهو. ثم مثل الشيء، طبعا لا العبارة فيها مسامحة واضحة. الآن هو يعين مسمى بشرط الغيبة، هذا لا معنى له، بشرط وجود مرجع. الغيبة قد تكون سببا للإبهام، لأنها هي قد تكون سببا للتعيين. الذي يكون سببا للتعيين ذكر مرجع الضمير الغائب، ليست الغيبة هي شرط في عبارته مسامحة. وأيضا هناك مسامحة أخرى، من أي ناحية؟ أنه فسر مطلقا فقط بأنه بلا قيد التكلم، بلا قيد الخطاب، بلا قيد الغيبة، مع أنه بلا قيد مطلقا. يعني كل القيود التي اشترطت في المعارف حتى غير الضمير تخرج بهذا القيد، فلذلك كان ينبغي أن يضيف أو بلا قيد الصلة، أو بلا قيد الإشارة الحسية، أو بلا قيد دخول آل، أو نحو ذلك. ثم مثل الشيخ، عادة الشيخ في كتب الشروحات الألفية تطلق على الناظر، في كتب شروحات الألفية. وأكثر من يستعمل ذلك هو ابن الناظم مع والده تأدبا لأنه كان شيخا له. ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرها، أناسي يعني البشر وغيرهم غير البشر، تنبيها على أن مسميات الأعلام، ما معنى مسميات الأعلام؟ يعني المعاني التي توضع لها أعلام. مسميات الأعلام قد تكون من العقلاء وقد تكون من غيرها، فليست الأعلام منحصرة في أسماء الأشخاص العاقلين وغيرهم، لكن ماذا؟ بشرط، في العقلاء لا يوجد شرط حتى نضع له علامة، في غير العاقل يوجد شرط، ما هو؟ أن يكون مما يؤلف ويتخذ. وإلا مثلا الآن لنفترض هكذا، لنفترض شخص يرعى الماشية، لديه قطيع مؤلف من 100 رأس، هنا لا معنى لأن يأتي ويسمي كل واحد منهم باسمه، لكن متى يلجأ إلى التسمية؟ لنفترض عندما يكون له لنفترض كلب للصيد، كلب واحد للصيد، فعادة هذا يجري بين العقلاء، يجري بين الناس لدى العرف، يكون لديهم كلب واحد فيطلقون عليه اسمه، لماذا؟ لأنه اتخذ وألف. وإلا مع عدم الاتخاذ والإلفاء لا نحتاج إلى أن نخترع لكل واحد من ماعز القطيع أن نخترع له اسمه، لأن هذا مما لا يحتفظ به الذهن عادة، يعني حتى لو قام بتسمية 100 فلن يحفظ أسماءها وستشتبه عليه الأمور. نعم مثلا يحفظ اسم فحل الضراب مثلا لكونه منحصرا بفرد، لكن إذا الشرط في غير العاقل ما هو؟ أن يكون مما يتخذ ويؤلف، أن يكون هناك إلفة، أن تكون هناك حاجة إلى التسمية له، وإلا إذا لم تكن هناك حاجة إلى التسمية له، أو إذا كان مما لا يؤلف كالمثال الذي ذكرنا، فحينئذ لا معنى للتسمية له. أو مثلا هكذا الشخص اكتشف جبا من النمل، فلا معنى لأن يأتي إلى كل واحدة ويقوم بوضع اسم لها، أصلا هذا لا غير عقلاء. فجعفر اسم لرجل، وكذا الحال في مثلا أسماء الأماكن، مثلا أسماء الأماكن، ويعني ليس فقط في الحيوانات، أسماء الأماكن في أسماء البيوت في وهكذا، فبشرط أن يكون مما يؤلف. فجعفر اسم لرجل، هو الآن يأتي بالأمثلة يشرح الأمثلة، كجعفر خرمق اسم لامرأة من شعراء العرب، وهي أخت طرفة ابن العبد لأمه، ما معنى أخته لأمه؟ يعني ليست أخته من أبي. وقرن اسم قبيلة، قرن اسم قبيلة، وعدل اسم مكانا، ولاحق اسم لفرس، وشرقا اسم لجمل، وهيلة اسم لشاة، وواشق اسم لكلب. شرح الآن هذه الأمثلة الموجودة في كلامه الناظم واسما أتى. نبدأ بالمقام الثاني من العلم في تقسيم العلم بتقسيمات مختلفة إلى أقسام مختلفة، يأتي الكلام فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.